أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن الإحرام كركن من أركان الحج والعمرة، وعن الإحرام عن لبس أو لبس الإحرام، وذكرنا أنه الرجل يلبس من لباس الإحرام ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم في إزار ورداء ونعلين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن أشياء في الإحرام، فلا يلبس العمامة، لا يلبس القميص، لا يلبس البرنس، لا يلبس الخفين. وذكرنا أنه في حديث ابن عمر أنه ذكر إن لم يجد إلا الخفين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وفي حديث ابن عباس أنه جاءت الرخصة في أن من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا في ذلك. هذا للرجل، ويحرم على المحرم أن يمس طيبة، أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران كما قدمنا في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة الذي يحرم عليها في الإحرام أن تنتقي، أن تلبس الخرقة المشدودة على قدر الوجه، ولكن لها أن تسدل من فوق رأسها خرقة أو طرحة من فوق رأسها، أو شيء مشبوك في الطرحة تسدله على وجهها إذا مرت بركب الرجال. أما إذا كانت مع محارمها أو كانت مع النساء فليس لها أن تغطي وجهها. أيضا ليس لها أن تلبس القفازين، ليس لها أن تلبس القفازين. فإذا كانت بين الرجال أو في وجود عدم أو في عدم وجود محارم فلتلبس المرأة الثوب الطويل وتسدل على كفيها، ولكن ليس لها أن تلبس القفازين. وهنا إحرام المرأة يقول الفقهاء في وجهها وكفيها، في الوجه والكفين، يعني لا تلبس خرقة على قدر الوجه مربوطة على وجهها اللي هي النقاب، ولا تلبس القفازين وانت في أثناء الإحرام، ولكن تستر بثوبها أو تستر تسدل على وجهها بطرحتها. لو أن المحرم احتاج إلى أن يلبس بسبب الحر أو بسبب البرد ونحو ذلك فله أن يلبس، إن احتاج بسبب المرض يتلو حمى، احتاج أنه يتدفأ يتدسر بثياب، احتاج إلى ذلك يبقى يلبس الثياب، ولكن عليه الفدية، عليه الفدية في ذلك في لبس الثياب. أو إذا احتاج إلى وضع الطيب، وهنا يعني الآن ما فيش ضرورة لهذا الشيء، كان في الماضي يمكن يحتاج أن يكحل عينيه ولا يوجد أمامه إلا الكحل الذي فيه الطيب، الآن لا، الأطراف ياما والمراهم ياما، لا يحتاج إلى مثل هذا الشيء إلا أن يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا إذا احتاج المحرم إلى أن يلبس بسبب حر أو برد، أو أنه يقاتل صائل من آدم وغيره، أو إلى الطيب لمرض، أو إلى حلق الشعر من الرأس أو غيره بسبب قمل أو شيء في شعره، فله أن يفعل ذلك، ولكن عليه الفدية في هذا. تغطية الرأس سواء أنه غطى الرأس جميعه أو غطى بعض الرأس، هنا تغطية الرأس سواء ربع أكثر أقل، طالما أنه سمي غطاء للرأس، طائية لبس على الرأس كانت كبيرة استوعبت رأسه، وكانت صغيرة استوعبت نصف الرأس، هذا كله غطاء للرأس ويلزمه الفدية في ذلك إن تعمد. إن نسي يلزم أنه حالا يشيل الشيء الذي لبسه كما قدمنا قبل ذلك. يحرم على المحرم أنه يحلق شعره، أنه يقلم أظفارة، ولكن قد يحتاج إلى أنه يزيل شيئا من الشعر بسبب أنه يحتجم الحجامة، يمكن الآن مش محتاج أو الحجامة وقت ما هيصدع في دماغه وحياخد برشامة وخلاص مش محتاج حجامة ولا شيء، يبقى هنا يبتعد عن الأشياء التي تدعوه لأنه يحلق من شعر طالما وجد البديل. لم يوجد البديل يبقى على ذلك قلنا احتدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، واحتدم في وسط رأسه عليه الصلاة والسلام، وكان كثيف الشعر غزيرة صلوات الله وسلامه عليه، عشان يحتجم في نصف رأسه لابد أنه يحلق شيء من شعر الرأس علشان يحتجم فيها. فيذكر شيخ الإسلام تيمية أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى بسبب ذلك، لكن جمهور الفقهاء يقولون هذا داخل تحت الآية، الآية إن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية هنا كلام شيخ الإسلام كلام جيد. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه احتجم فعلا وهو محرم ولم يثبت أنه فدى بسبب ذلك. قال أنه عشان يحتجم في وسط رأسه لابد أن يزيد شيئا من الشعر حتى يصل إلى المكان اللي حيحتجم فيه. الآن لا نحتاج إلى ذلك. الآن في الإحرام لا نحتاج إني في أثناء إحرامي إني أحتجم، ويمكن الحجامة كثير من الناس لا يعرفها، فيبقى مش طول السنة عمره ما احتجم، ويجي في وقت الإحرام يقول حنحتجم، ما حبكش هذا الشيء. يبقى البرشام والأدوية كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا داعي لذلك. واحتجم في أي وقت شيء، في أي وقت شيء تحتجم، لكن في وقت الإحرام لا داعي لشيء، وإذا فعلت ذلك فالجمهور يقولون عليك الفدية. بعض الفقهاء زي شيخ الإسلام تيمية وقبله أبو محمد بن حزم يقول لا فدية في ذلك، وهذا الراجح، هذا الراجح. ولكن بننظر هل نحن نحتاج إلى هذا التداوي؟ يعني في الماضي كان يتداوى في عينه بالكحل، الآن لا أحد يتداوى بالكحل إلا في النادر، إلا في النادر. فما حبكش في وقت الإحرام نتداوى بالكحل المطيب، وندخل تحت هذا الكلام. العلماء يقول يلزمك بوضع هذا الطيب في هذا الكحل حتى لو علاج، طالما أنه له رائحة طيب يبقى يلزمك الفدية في ذلك. يبقى نستعيد عن ذلك في وقت الإحرام بأن احنا نستخدم الأطراف، نستخدم المراهم، ونبتعد عن الشيء الذي يوقع العبادة التي نحن فيها في شيء من إلزام الفدية، إلزام الاستغفار بسبب ذلك. إذا نبت في عينه شعر أو شعرات، فرضنا إن شعر سقط في عينه، مضيقة في عينه، مش عارف إن هو فتى عينه سبيع، فيزول يزيل هذا الشيء الذي يؤذيه في عينه. يبقى هذا الشعر اللي داخل في عينه سواء إنه أزلها أو قص الجزء الداخل في عينه ولا يلزمه شيء، لأنه يتأذى بذلك. لو انكسر بعض ظفر فتأذى به، جاز انه يقص الظفر، يسوي الظفر، لكن لا يفعل اكثر من تسويه الجزء اللي مكسور من ظفره فقط. لو صال عليه صيد وهو محرم او في الحرم، فرضنا اثناء الاحرام ضبع ظهر له وحيأذيه فيه فاحتاج الى قتله، يبقى على ذلك له انه يقتله وهو في الحرم ولا جزاء عليه، بخلاف ما لو اراد ان يصيد الضبع. وذكرنا قبل ذلك ان الضبع صيد، وده الراجح، انه ذكر في حديث جابر بن عبد الله الضبع صيد وفيه الفدية في قتله. فإذا إنسان لقى ضبع وراح يصيده هنا يلزمه الفدية بسبب ذلك، لكن لا، الضبع صال عليه جاي يصول، يجوز له أن يقتله ولا شيء عليه في ذلك. إذا انبسط الجراد في طريقه في الحرم أو في الميناء أو في أثناء إحرامه، الجراد في طريقه مش عارف يمشي إلا حيمشي فوق الجراد، الراجح أنه لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء. حكم من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام في الصحيحين عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر رأسه ولحيته، يعني رجل كان صابغ شعره بالصفار وصابغ لحيته أو محنيها وعليه جبة، الجبة أفطان يكون واسع شوية، وأحيانا بيكون الكمام بتاعته فيه لزق فيه، وأحيانا تكون الكمام ضيقة، زي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة من الغزوات وأحد الصحابة يصب له ماء الوضوء، فلا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتني الثوب بتاعه يرفعه فضاقت الجبة، كان لابس جبة صلى الله عليه وسلم، ضاقت الجبة أنه يرفعها فيغسل يديه، فأخرج يديه من تحت الجبة. وهنا الجبة يكون أحيانا اليد بتاعتها ضيقة حيث إن ما تتفتحش، ما يعرفش تطلع منها يدها. والجباب أنواع من أنواع الجباب، هي ثوب واسع يلبسه الإنسان، أفطان واسع قد يكون قصيرة، أنواع من أنواع الجباب، ويمكن بعضها اللي الآن اللي معروف منظر العباية، زي هذه العباية كان دي حاجة يعني جديدة، ما هي في الماضي ما كانتش على هذا المنظر، ولكن يجمع كل هذا أنها جباب وعباء، معنى الثوب الواسع الذي يلبس، يلبس. يبقى هنا لو أن هذه الجبة عملها رداء لا شيء عليه، لكنه لابس الجبة مدخل إيديه في أكمامها، سواء الكم منفصل عنها، الكم ملزوق في الجسم بتاعها، كلها جبة، فليس له أنه يحرم فيه. هذا الرجل جهل الحكم الشرعي. هو يعلى ابن أمية يذكر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة وهو مصفر رأسه ولحيته، وكأنه صفر شعر لحيته بطيب يعطي لون الصفرة، يعطي لون الصفرة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه يغسله، يبقى مش حنة بقى، مش حنة، ولكنه حاط الطيب صفر لحيته ورأسه بسبب الطيب الذي ولع. والرجل جهل هذا الحكم الشرعي، ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك. إذا الرجل أحرم بالعمرة على هذه الحال جاهلة إيه الحكم الشرعي اللي يكون فيها، فهذا بالجعرانة. بالجعرانة كم سنة كم عمر الجعرانة دي؟ كم سنة كم؟ سنة 8 سنة فتح مكة، فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وبعدين توجه إلى حنين، ذهب إلى الطائف ورجع النبي صلى الله عليه وسلم هناك وأحرم من الجعران عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الوقت ما كانش اتعرف الأحكام الشرعية، ما شاعتش بينهم في أمر الحج، فالرجل جاء على هذه الصورة لابس جبة وحاطط طيب مصفر شعره ولحيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بإزالة الطيب وعذره بجهله صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحكم. طب حينبني عليه بقى من الحكم، إذا تطيب المحرم أو لبس أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بتحريم ذلك، جاهلا ما يعرفش أنه الإحرام في إيه، لبس أفطان وأحرم وحط طيب بعدما أحرم وضع الطيب ناسيا، لأنه قلنا أنه يجوز يضع الطيب قبل الإحرام ولكن هذا كأنه فعله بعد إحرامه، فهنا لا فدية عليه إذا كان جاهلا. يقول ابن قدامة في المغني: المشهور في المذهب أن المتطيب أو اللابس ناسيا أو جاهلا لا فدية عليه، لا فدية عليه، وهو مذهب عطاء والثوري وإسحاق وابن المنذر، ودي ما هيش متفق عليه، هذا الحكم ليس متفقا عليه، ولكن مذهب مالك وأبي حنيفة أنه هتك حرمة الإحرام فيستوي في ذلك العمد مع الخطأ والسهو، زي حلق الشعر اللي يحلق شعره بيستوي في الحالين سواء متعمد ولا إنه ناسي، يبقى على ذلك هنا كذلك قالوا إن هنا استهلك شيئا. لكن ابن قدامة بيقول لنا عموم قوله تعالى، عفية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وأيضا في الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالفدية. يبقى إذا فعل الإنسان شيئا جاهلا فعلم هذا الشيء ما لم يكن استهلاكا أو أنه قتلا لصيد الحرم، هنا قتل صيد الحرم جاهلا عالما ناسيا ذاكرا، في كل الأحوال يلزمه فدية هذا الصيد وجزاء هذا الصيد، فيستوي الخطأ مع العمد في لزوم الجزاء. ولكن الفرق بينهم الإسم وعدم الإسم، الناسي الغير متعمد المخطئ لا إسم عليه، الآخر عليه الإسم، والاثنين عليهما الجزاء. إذا ذكر ما فعله ناسيا أو عدم ما فعله جاهلا لزمه مبادرة بإزالة الطيب، فرضنا أنه بعد إحرامه نسي وخد إزازة الطيب حط طيب وبعد ذلك تذكر أنه محرم، يبقى مش هيقول حكمها زي ما لو وضعتها قبل الإحرام، نقول لا هذا بعد الإحرام يلزمك الآن إزالة ذلك، يلزمه الإزالة. فرضنا انه هو في الطريق مفيش امامه لا ميه ولا شيء يزلها، يبقى على ما يوصل للفندق بتاعه لمكان المياه يغسلها، يبقى هياخد وقت لا شيء عليه في ذلك. لكن فرضنا وصل للفندق وهو عليه هذا الطيب وقعد يتكلم ويتعامل وهو فاكر انه عليه طيب ويلزمه ازالته حالا، يبقى في هذه الحاله يلزمه الفديه لانه تعمد تركه مع معرفته بخطئه. ان تعذر عليه ازاله الطيب او اللباس، تعذر عليه كان الطيب ريحته شديدة جدا فغسله مرة واثنين وثلاثة ما بيروحش، يبقى هنا معذور، معذور ولكن يغسل لغاية ما يذهب الأثر بتاعه. أو الثوب، لبس الثوب وفرضنا إن هذا الإنسان كان أقطع الكفين كان مشلولا وأحرم على هذه الهيئة، لغاية ما يجي حد بقى يشله هذا الثوب فهو معذور في هذه الفترة. إذا حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا لإحرامي أو جاهلا، هذه مختلف فيها بين العلماء، والراجح إنها دخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المغمى عليه والمجنون والصبي الذي لا يميز، إذا أزالوا في إحرامهم شعرا أو ظفرا فلا فدية، ذهب عقل الإنسان أثناء نوبة صرع جات له أثناء إغماءه قطع شيء من شعره فلا شيء عليه، لا شيء عليه، ليس على المريض حرج في هذه الحالة اللي ذهب عقله فيها. كذلك الصبي الذي لا يميز، يمكن تكلمنا في البداية في الصبي الذي يميز، الذي يميز يعني صبي مراهق راهق كاد يوصل للبلوغ، وهذا جاء في إحرامه خد المقص وهو يعرف إن هذا حرام في الإحرام فأصأص شعره، فذكرنا أن العلماء على قولين، قول بأنه يلزمه ذلك قياسا على الصلاة، لو أنه دخل هذا في الصلاة وتعمد أن يحدث في الصلاة نقول له عيد الوضوء، عيد أعد هذه الصلاة، مع أنه غير مخاطب، المخاطب الولي، الولي مروا أولادكم بالصلاة سبع وضربوهم عليها لعشر، وهنا الولي المخاطب بأنه يأمر ويعلمه، هذا غير مكلف في هذا الشيء، ولكن الولي مأمور بأن يأمره أن يصلح صلاته. قالوا فكذلك هنا في هذه الحالة هذا مراهق وهذا يحج ويحج ويأخذ أجرا، لما لا يكون الحج الذي يحج حجا كاملا؟ فقالوا إذا كان هذا قارب البلوغ يبقى إذا تعمد أن يفعل شيئا أنه من شعر رأسه أو أنه تعمد أنه يفعل شيء في إحرامه من محظورات الإحرام يبقى يلزمه الجزاء كنوع من التأديب، يلزمه الفدية كنوع من التأديب، وهي مختلف فيها وهذا الأحوط فيها. فإن لم يلزم بشيء فالراجح أنه لا شيء، لكن هذا الاحتياط أنه طالما قارب البلوغ يلزم بذلك حتى لا يتعمد أنه يفعل أشياء ينتهك بها حرمة إحرامه، وفيها خلاف كما قدم. لكن الصبي الذي لا يميز لا شيء يعرف، صبي عنده خمس سنوات عنده ست سنوات أخذ مقصه قص شعر رأسه، هنا لا شيء عليه، أنه نفرق بين الذي يميز وبين من لا يفهم ولا يميز. إذا حلق الحلال أو المحرم شعر محرم بغير إذنه، بغير إذنه، يعني واحد يهزر مع واحد محرم خلى نايم راح مقص أصله شعر رأسه، هنا الإثم على من؟ الذي فعل هذا الشيء. الإحرام ما فيش فيه هزار، العبادة ما فيش فيها ضحك ومداعبة في العبادة، فهذا الذي حلق شعر المحرم سواء كان هذا الفاعل محرما أو حلالا آثم في ذلك، والفدية عليه، والفدية عليه في ذلك تجب على الحالق ابتداء. ولو حلق محرم رأس حلال جاز ولا فدية، ودي قدمناها قبل ذلك، لو إن محرم وجد محرما آخر خلص النسك بتاعه وعايز حد يحلق له، إذا حلق بيعرف يحلق فحلق له، هذا الحالق محرم وهذا الذي يحلق له هذا تحلل يتعلم حرف، لا شيء، لا شيء كما قدمنا قبل ذلك. طيب يقول العلماء يكره حك الشعر في الإحرام، يعني يهرش في شعره، ولكن إن احتاج إلى ذلك فعل كما قدمنا في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لو ظهر القمر في بدنه وثيابه فله إزالته، يزيل ما فيها من هوام أشياء تؤذي المحرم ولا شيء عليه في ذلك. يكره للمحرمة الاكتحال بالإثم أشد من كراهته للرجال، يعني الرجل يكره له النهزيمة، يقول الإحرام مش مجال للزيلة، ده الحاد الشعث التفل، الشعث التفل، شعث يعني مش مهتم بتسريع شعره، تفل معناه مش مهتم بأنه كل شوية يستحمى ويغتسل وبيحط شطيب بعد ما أحرم، فهذا التفل اللي هيبقى أثار التعب والسفر وأثار التغير من العرق بادية عليه. فإذا كان الرجل يكره له أن يضع أطيب، فكيف أن يضع الكحل في عينه في أثناء إحرامه؟ كيف بالمرأة اللي مظنة أن تنكشف أمام الرجال ومظنة للفتنة وزيادة الجمال؟ إن اكتحل به رجل أو امرأة فلا فدية، لو حط كحل في العين للرجل أو المرأة لا فدية، لأنه غاية نقول مكروه وليس محرم. ثبت في صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المحرم يشتكي عينيه، يعني في مع النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الإحرام بعض المحرمين يشتكوا عينهم تعباهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يضمرها بالصبر، يضمرها بالصبر، يضع صبرا على عينيه. فهنا ما قالوش حط الكحل، ضع الكحل فيها، ولكن قال يضمرها بالصبر. وعن شميسة قالت اشتكت عيني وأنا محرمة، فسألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن الكحل، فقالت اكتحل بأي كحل شئت غير الإسمد، يعني ما تحطيش الإسمد، الإسمد بيعطي جمالا في العين وشديد السواد، فلا داعي تحطي، حطي أي نوع لكن لا تضعي الإسمد. قالت لها السيدة عائشة رضي الله عنها وإن شئت كحلتك بصبر، إن شئت كحلتك بصبر. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكانت لها في الطب أيضا، كان لها في الطب، عرفت من العرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يمرض، وكان العرب يصفون للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء من الطب، من طب العربي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها والسيدة عائشة كانت تفعلها للنبي صلى الله عليه، فتعلمت من الوصفات اللي كانوا يصفونها للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء، فهي بتقول لها إن شئت كحلتك بصبر، كأنها سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأبيت، فأبيت. رفضت شميسة يعني حط صبري من المرارة في حلقي، لا مش عايزة، ولكنها ندمت بعد ذلك. قالت فندمت بعد ألا أكون تركتها. بقى السيدة عائشة بحلها حتى حل عيني بتحط لي صبر وأنا أرفض، لا يكفي البركة من السيدة عائشة رضي الله عنها. فندمت بعد ذلك على تهورها وتسرعها في الإجابة، إنها رفضت أن تضع لها السيدة عائشة الصبر. للمحرم أن يغتسل في الحمام وغيره، المحرم في أثناء إحرامه يغتسل تحت الدش، ينغمس في المياه، لا شيء عليه في ذلك. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو محرم عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين عن أبي أيوب. له غسل رأسه بالصابون كما قدمنا قبل ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم اللي خر من بعيره ومات، قال اغسلوه بماء وسدر. السدر اللي هو وراء النبي بيدقوا ويطحنوا ويبقى له رغوة عمزة الصابون ينظف. فيجوز الإنسان يستخدم الصابون، ولكن ما يكونش صابون شديد الرائحة، بس إن رائحته ما بتزولش يبقى زي الطيب. ما الفرق بين الصابون والطيب؟ الصابون أنت هتغسل وشك، تغسل إيديك، وبعدين تشطف بالمية، حتى لو في ريحة يبقى أثر بسيط وبعد كده تروح، ما تقعدش كثير. بخلاف الطيب تحط ريحة على إيديك أو على رأسك تقعد لها باليوم واليومين الأثر بتاعها موجودة. فهنا الصابون حتى لو له رائحة، إلا أن يكون من النوع اللي مأخوذ من الطيب، زي المسك مثلا مصنوع منه صابون، بحيث يغسل إيده هيبقى على إيده ريحة المسك وينكس معه، على ذلك هنا هيلزمه الفدية بذلك. له أن يستظل، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستظل صلى الله عليه وسلم سواء تحت مظلة تحت قبة، أو إن بعض الصحابة يظللون بثيابهم على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر فيما رواه مسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر أن تضرب له بنمرة. بنمرة يعني خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة حج الوداع في نمرة، ونمرة جنب بعد مزدلفة وقبل عرفات، هي من ليست من الحرم وليست أيضا من عرفات، ولكنها بين الاثنين، بين المزدلفة وبين عرفات، على حدود عرفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل هنالك في نمرة وخطب بالناس خطبة عرفة في هذا المكان. فالوقت اللي مكثه في نمرة أمر بقبة من شعر تضرب له في هذا المكان يستظل تحتها صلى الله عليه وسلم. تقول أم الحسين الصحابية رضي الله عنها حددت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. هذا في صحيح مسلم، واحد من الاثنين ماسك الناقة ماشي بها، والآخر بيظل فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم بسوق. يبقى هنا في إنسان يمسك شمسية مظلة في أثناء إحرامه لا شيء في ذلك. ينبغي أن ينزه إحرامه من الشتم والكلام القبيح والخصومة والمراء والجدال ومخاطبة النساء، هذا كله قدمناه قبل ذلك في أداب السفر. فإذا كان في سفر الحج هذا باب أولى، وجاء في قول الله سبحانه وتبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق. الفسوق يقول ابن عباس رضي الله عنهما المنابذة بالألقاب، تقول لأخيك يا ظالم يا فاسق، يعني واحد يشتم الثاني، واحد يتعرض للثاني بسوء في أثناء إحرامه. والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه، أن تماري الجدل يعني لغاية ما تحصل خصومة ومغاضبات بين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة من حج فلم يرفث، لم يرفث يقع في المعاصي يعني ورفث، ولم يفسق ردع كهيئته يوم ولدته أمه. الرفث معاصي تتعلق بالجماع والكلام الفاحش وكذا، الفسوق المعاصي متعلقة بالظلم وغيرها. فالذي يبتعد عن هذا، عن الأشياء التي تتعلق بالفحش والجماع في أثناء إحرامه، ولم يفسق لم يقع في معاصي يعصي الله عز وجل في حدود الله، يعصي الله عز وجل بظلم لغيره، وهنا يرجع إذا اجتنب الفسق واجتنب الرفث رجع كهيئته يوم ولدته أمه، يعني رجع ما علوش أي ذنب من الذنوب. أيضا جاء في حديث أبي شريح وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيحين أيضا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. دعانا عموم وفي إطلاقه في أي مكان في أي زمان، فما بالك بقى في الحج والعمرة. يبقى إذا كان عندك كلام طيب فتكلم، ليس عندك اسكت. لا بأس بالكلام المباح، من شعر وغيره. فرضنا محرم يحب يتمثل بأبيات شعر، لا شيء في ذلك. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر لحكمة، في الشعر في حكم. وقال صلى الله عليه وسلم الشعر كلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. ولا يقال الشعر كله مستحب في الإحرام ولا إنه ممنوع في الإحرام، ولكن الشعر كلام، فما كان فيه يحفز الإنسان على الحج وعلى الطاعة وعلى تذكر الذنوب والبعد عنها هذا حسن. إذا كان شيء تدفع الإنسان للرفث والفسوق ممنوع منه الشعر كلام. لا بأس بنظر المحرم في المرآة، المحرم يبص في المراية يضبط الثياب بتاعته يشوف يمكن شعره معكوش من عمود يسوي ولا شيء، لا شيء في ذلك، سواء كان رجلا أو امرأة. ويستحب كون الحاج أشعث والشعث الرأس المتفرق شعر رأسه، ويقول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا البيت العتيق. يبقى بعد ما خلص حج يزيل عن نفسه الأثار اللي كانت من السفر، من تفس، من أشياء قد تقذره، من تأتربة ونحوها، من شعر زائد ونحوه. يقول الأشعث هو الذي لا يهتم بترجيل شعره، المحرم مش فاضي انه يعرف كل شويه يسرح شعره. نقول مسلم يعتاد على ذلك، ان مش كل شويه ماسك المشط عمال يسرح فيه. بعض الناس عنده هوس بالمشط، اللي حط المشط في جيبه على طول طول النهار ماسك، حتى في الجامع يدخل الجامع يطلع المشط يسرح ويحطه، يمكن شعره يقع على الارض ما يهموش شعره من الارض. لا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأمر بالامتشاط، إنسان يرجل شعره غبة يعني أحيانا وأحيانا، مش على طول مسك المشط عمال يصرح شعره. فالحاج المفترض أنه منشغل عن ذلك، وأنه يخاف أنه يمسك المشط كل شوية يصرح يسقط شعر راسه يبقى عليه فدية لتعمده ذلك. يبقى إن احتاج إلى ذلك فعل، لم يحتاج لا داعي لأنه يفعل ذلك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. الله الكريم سبحانه وتبارك وتعالى يباهي بعباده ملائكته، فضل الله وكرم الله سبحانه، كأنه يعني يذكر الملائكة هم دول اللي انتوا قلتوا عليهم إنه أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أهم جايين ليه بقى هؤلاء يسبحون بحمد ويقدسون لي؟ يبقى ألم أقول لكم إني أعلم ما لا تعلمون؟ فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا، فمدحهم على هذه الهيئة إن شعره منكوش مش مهتم بتسريح. لكن برضو الإنسان يعني ما يبقاش شعره منكوش يعني واقف عامل زي جريد النخل ويسيبه، هو قادر إنه ولو بيده يسوي شعر رأسه. فيبقى هنا الوسط حسن، لا يترك شعره على هيئة منكرة يتأذى منها غيره بالنظر إليه، ولا إنه يعر كل شوي يطلع المشط يشرح شعره. قال أتوني شعثا غبرة، من غبار الطريق، من غبار الطريق الأتربة اللي في الطريق. والمرأة كالرجل في ذلك إلا ما أمرت به من الستر، فأستر لها أن تخفض صوتها بالتلبية ولها أن تلبس الجلباب والقميص. وذكرنا أن إحرام المرأة فقط في وجهها وكفيها، لكن ليس لها أن تضع طيبا بعد الإحرام. أركان الحج والعمرة لا يختلف الرجل والمرأة في شيء منها، يعني إذا قلنا إن أغلب الفقهاء يقولون أركان العمرة 3، أركان الحج 4، وإن كان لهم خلاف أكثر من ذلك. لكن إذا قلنا أركان الحج هيفعلها الرجل وتفعلها المرأة، أركان العمرة يفعلها الرجل ويفعلها المرأة، إنما الخلاف في هيئات معينة، في هيئة المشي، في هيئة الرمل، في هيئة الاضطباع، هيئات حنقول الرجل يفعل كذا المرأة ليس لها أن تفعل كذا. فالمرأة تخالف الرجل في أشياء، مثلا في الإحرام المرأة مأمورة بلبس المخيط، الرجل منهي عن لبس المخيط. يبقى المرأة مش حولها لبسي ملاية، الملاية ممكن ما تسقط منها تتكشف المرأة، ولكن تلبس المرأة الثوب الذي يسترها، جلباب المرأة، تلبس الأردية، العباءات، تلبس الشيء الذي يسترها. وإذا قوله المخيط كالقميص كالجلباب كالسراويل الخفين، هذه كلها أشياء يباح للمرأة أن تلبسها، بالقيد اللي في ثوب المرأة يكون واسعا فضفاضة لا يبدي منها الشيء، لا يكون ضيقا عليها، الثوب الشرعي الذي يسترها. لا يلزم المرأة أنها لازم تحج في ثوب أسود، لا يلزم ذلك، ولا يلزم أنها لازم تحج في ثوب أبيض، البعض يقول لا يدا يدا ولا في الحج ولا في غير الحج، لا يلزم ذلك المرأة، المهم لا تكون ثياب شهرة، لا يكون ثوب شهرة. أما اللزوم أنه لابد يكون أسود لابد يكون أبيض، لا يلزم هذا ولا ذاك، لا في حج ولا في عمرة ولا في غيرها، فتلبس المرأة ما لا يكون ثوب شهرة، ما لا يكون ثوب شهرة. الرجل منهي عن المخيط، يعني المفصل على قدر الجسم أو قدر أعضاء الجسد، وتلزمه الرجل الفدية إذا فعل ذلك. أمر ثاني، المرأة مأمورة بخفض صوتها في التلبية، يبقى هنا استحبابا، استحبابا، فلو رفعت صوتها لا شيء عليه، لا شيء عليه، ولكن الأفضل للمرأة أنها تخفض من صوتها فلا تسمع الرجال. الرجل مأمور برفع صوته. الثالث، أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها فلا تغطيه إلا أمام الرجال الأجانب فتسدل، فإن سترته لغير ذلك لزمتها الفدية، لبست النقاب لغير ذلك أعلى لوحدها وتضع النقاب أو تستر الوجه يلزمها الفدية، لكن السدل هذا في حالة مرور ركب الرجال الأجانب عليها. يكره للرجل ستر الوجه، يكره، وذكرنا أنه في خلاف هل يكره ولا يحرم، وهذا الاختيار أنه يكره ستر الوجه، إنما يحرم ستر الرأس. الرابع، يستحب لها أن تختضب لإحرامها بحناء، وهنا يكون الاختيار أنه يكره للرجل ذلك، لأن في حديث النهي نهى الرجل أنه يغطي رأسه، لا يلبس العمامة، لكن لم يذكر شيئا في الوجه، بخلاف المرأة ذكر لها أنه لا تنتقب، المرأة المحرمة لا تنتقب. فهنا الرجل ثبت أن عثمان رضي الله عنه كان يغطي وجهه في أثناء إحرامه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن لما جاء في الرجل المحرم الذي وقصته ناقته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمر رأسه، في رواية لا تخمر رأسه ولا وجهه، هنا قياسا عليه بلا تفعل هذا بالحي أيضا، فالاختيار الكراهة للحي وليس التحريم. يستحب للمرأة أن تختضب لإحرامها، يعني تحط حنة في إيديها هنا حتى لا تكون يدها كيد الرجال إذا انكشفت. الرجل منهي عن ذلك، الرجل منهي عن ذلك، يبقى بتغطي يدها أو جلد يدها بالحناء في شيء من التغيير يعني، وهنا زي ما ذكرنا ما تحطش الحناء اللي تنقش على إيديها، نقش في إيديها وصور على إيديها وكذا، هذا ممنوع منه، ولكن الحناء اللي تغطي جلد اليد. طيب، المرأة تخالف الرجل في أشياء من هيئة الطواف والسعي أو من هيئات الطواف والسعي، في الطواف بالبيت هنا الطواف ركن تفعله المرأة ويفعله الرجل، إنما هيئة الطواف نفسه، حنلاقي الرمل والاطباع، الرجل يرمل في أثناء الطواف بتاعه بالبيت في طواف القدوم، بيرمل الرجل في أول 3 أشواط يرمل فيها، يبقى هنا الإسراع في المد كهيئة الذي يجري، لكن المرأة ليس لها ذلك، المرأة تمشي حول البيت في 7 طوافات أو أشواط. للطباع، الرجل يبدي المنكب الأيمن منه، المرأة لا تطبع لها يحرم ذلك، يشرعان للرجل دون المرأة، أما المرأة فتمشي على هينتها على مهلها وتستر جميع بدنها، ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين. منها أيضا في مخالفة الرجل للمرأة أن المرأة يستحب لها أن تطوف في وقت الستر، فين الوقت اللي تكون المرأة مستورة فيه فتطوف فيه، في وقت يعني في الماضي في وقت الليل أفضل، الوقت الليل بيكون العدد أقل وكذا، يمكن الآن الليل زي النهار كله، الأوقات اللي ممكن المرأة تمشي يكون الأقل فيه في وقت الظهر، في وقت الظهر مثلا والمرأة حط على رأسها الطرحة بتاعتها، فبخلاف الرجل يبقى رأسه عريانة الشمس شديدة فيقل العدد في هذا الوقت، فتنتقي الوقت اللي تكون يكون أستر لها وأبعد عن الرجال، ولكن لو طافت ليلا أو نهارا فلا شيء. يستحب لها ألا تدنو من الكعبة في الزحام، في الزحام أنه أمر دنو من الكعبة، هذا مستحب للرجل أن يدنو، مستحب المرأة إذا كان ما فيش عائق من العوائق، أما إن المرأة تدخل تزاحم الرجال في موسم الحج أو العمرة في رمضان مع الزحام الشديد، وقد ترى المرأة تدخل بالعافية تحتك تتفعص في الرجال وهي داخلة علشان تقبل الحجر الأسود، وده يشد ده وتلاقي الصوب بتاعها من على رأسها الطرحة وقعت وتبهدلت، وإيه اللي يلزمها بهذا الشيء؟ هذا لا يجوز لها تفعل ذلك، تفعل إذا كان حوالين الكعبة فاضية في وقت فيه فاضية فيها في عمرة فاضية فيها، غير ذلك تسير من وراء الرجال ولا تؤذي نفسها بهذا الشيء. وتمشي المرأة جميع المسافة بين الصفا والمروة ولا تسعى في شيء منها بين الصفا والمروة، بين الميلين في الجزء اللي هو بيبقى قريب شوية من الصفا، نازل من الصفا الرجل وصل للميل الأول يبتدي يسعى يجري شيئا هو المد على هيئة الجاري شيئا لغاية يوصل الميل الثاني، بعدين يكمل المروة ماشية، لكن المرأة تمشي جميع تمشي. وهذا بالنسبة للرجل مستحب ليس فرضا واجبا. الحلق في حق الرجل أفضل منه في حق المرأة. المرأة يحرم عليها أن تحلق، يحرم عليها المرأة، إنما الواجب عليها التقصير، الواجب على المرأة التقصير. يبقى دي الأشياء قلنا أركان الحج وأركان العمرة، الكل يفعلون، المرأة تفعل زيها زي الرجل، ولكن الخلاف هيبقى في الهيئات، في الإحرام، الهيئات في السعي بين الصفا والمروة، الهيئة في الطواف بالبيت. لكن فرض بعد ما طاف الرجل طافت المرأة يذهب خلف المقام هو يصلي وهي تصلي، إذا كان الزحام شديدا ابتعد الإنسان عن المقام يكون خلف المقام سواء قريبا جدا أو في مكان متأخر عن هذا المكان. يبقى الصلاة الرجل يصلي المرأة تصلي، ولكن الأمر أنه البعد عن الزحام وعدم الأذى، لا يؤذي غيره ولا يتأذى هو بغيره. طيب لو إن إنسان وقع في محظور من المحظورات كأنه حلق شعره أو حلق بعض شعره أو قلم ظفرا أو أظفاره، هنا نقول عليه الفدية. وتكلمنا كذا مرة نقول عليه الفدية، إيه الفدية ترى هتكون هذه الفدية؟ ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى هنا أو تفيد التخيير، يبقى ربنا سبحانه تكرم وجعلك مخيرا بين هذه الأشياء. إذا وقعت في محظور من هذه المحظورات، يبقى إذا وقع في محظور حلق شعره أو قص بعض شعره في أثناء إحرامه يلزم هذه الفدية. ففدية من صيام، وبينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم قدر هذا الصيام، أو صدقة، والسنة بينت الصدقة. النسك الشيء، النسك الشيء، طالما ما ذكرش حاجة تانية غير الشيء يبقى هو لم يقولك عليه دم، عليه نسك يبقى هو عليه شيء. الشيء التي تجزئ في الأضحية، شيء مجزئة في الأضحية اللي هي عدت 6 أشهر أو 8 أشهر، هذه الشيء المجزئة في الأضحية، يبقى دي لما نقول عليه دم في الإحرام يبقى هذه الشيء التي ذكرناها. لكن إذا حدد وقال في الجماع عليه ناقة، يبقى خلاص عرفنا اللي في الجماع عليه إيه، عليه ناقة. غير ذلك نقول عليه دم معنى عليه شاة، وأيضا عليه دم يكون سبع جمل أو سبع ناقة، يبقى هنا الدم شاة والشاة تسوى سبع ناقة، يبقى السبع شياء تساوي الناقة أو الجمل. إذا حلق المحرم رأسه أو قلم أظفاره، يجوز تقول قلب أظفاره وقلم أظفاره، قلم كأن على وجه التكسير يعني التكسير، وقلم الأصل معنى قطع، لزمته الفدية، الفدية وهي ذبح شاة أو إطعام 3 آصع لستة مساكين، 3 آصع الصاع عارفينه من زكاة الفطر، الصاع اللي هو حيبقى من التمر حوالي 1.5 كيلو من التمر، هذا الصاع. إناء كان يغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم، إناء وحددوا هذا الإناء، قالوا مرنا بالقمح عرفنا قدر هذا الصاع بالوزن، طلع لما يتملى هذا الصاع بالقمح حوالي 2 كيلو قمح تقريبا، أو 2 كيلو 176 جرام من القمح، أو 2 كيلو تقريبي، ما هيش حاجة يقينا كذا ولكن تقريبية على هذا الشيء. هذا الصاع التنية بتاعت السمنة 2 كيلو ربع دي، هي دي مقدار الصاع تقريبا تقريبا. يبقى هنا لما نقول اطعام 3 آصع لستة مساكين، يبقى فرضنا من الرز صاع رز يعمل 2.5 كيلو من الرز تقريبا، يبقى اطعام 3 آصع 7.5 كيلو من الرز، توزعها على كام مسكين؟ على 6 مساكين، 3 آصع على 6 مساكين، يبقى دي هذه الفدية لمن حلق رأسه أو حرق بعض شعرات رأسه أو قص شعره أو بعض شعره. يبقى هنا النسك هيبقى شاة، الإطعام حيطعم 3 آصع يوزعها على 6 مساكين، كذلك الصوم حيبقى 3 أيام، 3 أيام، يبقى حفظها سهل، هنقول صيام 3 أيام، الإطعام 3 آصع لستة مساكين، النسك الشاة. طيب اللي بيدل على ذلك إيه بقى؟ في حديث في الصحيحين عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية، فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. الفدية دي أنا كنت السبب فيها في نزولها، نزلت في بسببي خاصة ولكنها حكم لجميع الناس. قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. الحج كان صعبا جدا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، المشقة في السفر من المدينة إلى مكة، واللي ماشي على رجله اللي ركب جمل صعب جدا جدا، بتركب السيارة من المدينة لمكة وتقول تعبت في السيارة وتعبنا، والسيارة تأخذ 5 ساعات، تأخذ 6 ساعات، تأخذ 8 ساعات، تأخذ 12 ساعة، تقول تعبت. فمال هؤلاء اللي طلعوا من المدينة لخمس بقين من ذي الحجة، وصلوا لأربع من لخمس بقين من ذي القعدة، وصلوا ليوم أربع من ذي الحجة، 9 أيام في الطريق على ما وصلوا، مشقة شديدة جدا على ما وصلوا. الطريق صحراء صحراء، المياه بيحملوا معهم المياه، مش هيلاقي مية في الطريق ومساجد في الطريق يتوضوا منها ويغتسلوا، ما يلاقي هذا الشيء. فالرجل بعد المسافة وكسرة التراب وطول الشعر، الراس اتملت أمل وصابر على هذا الشيء، اتملى أمل بحيث انه يمرض، ما هو تشوف ناس في الغص وفي أمل ولا مريض ولا غيره، ولكن هذا في الطريق صعب لقلة المياه. فيقول حملت، يعني شايفين مريض للنبي صلى الله عليه وسلم، والقمل يتناثر على وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتودع له ويترحم له وهو بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه، قل ما كنت أرى أو أرى أظن، يعني الودع بلغ بك ما أرى، ما كنت أرى ما كنت أظن الودع يوصل بي لهذا الشيء. كأنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس المخبر كالمعاين، المعاين اللي شايف، المخبر فلان عيان عيان، لكن لما تشوف العيان ده تلاقي أنه مرضه شديد، فهذا الرجل تعب بسبب هذا الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدتش، لاحظ الآية، قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام يعني بدأ بالأهون، أهون الحاجة، الإنسان يصوم 3 أيام فيها، فربنا تكرم سبحانه وتبارك وتعالى قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وإن كانت أو تفيد التخير تمخير بين هذه الأشياء، ولكن برضو كأن فيه تقديم قدم الصيام تهوينا، لأن عبادة قاصرة على الإنسان مش محتاج يشتغل عشان يشتري حاجة ويعطيها للفقراء، صيام حيصوم 3 أيام، أو صدقة محتاج بقى فلوس عايز عشان تصدق على الفقراء بالطعام، أو نسك حسك فلوس أكتر في النسك، فدع له مخيرا بين هذه الثلاثة الغير متساوية، الثلاثة مش متساوية. هنا ما نقول شاة تجيب شاة بكام؟ 400 ريال 500 ريال تجيب الشاة، حتطعم 3 أصع 7.5 كيلو رز بكام؟ 7 كيلو، هذا ثمن غير ده، ولكن الله بفضله تكرم على العباد فدع لك الخير، اختار انت أي حاجة من الثلاثة اللي مش متساويين، يمكن الصوم يشق عليك في الحر خلاص اطعم هذه الأصع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له تجد شاة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم الشاة باعتبار ان المناسك اللي معاه شاة يفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله تجد، فقال له لا ما فيش شاة معاه، فصوم 3 أيام انت مخير، عايز صوم 3 أيام تقدر افعل، او اطعم 6 مساكين لكل مسكين النصف صاع. هنا قلنا ان 6 مساكين 3 أصع ل6 مساكين، كل مسكين نصف صاع. إذا تصدق بالطعام وجب أن يعطي كل مسكين النصف صاع، لابد الستة اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وإن كانت الآية مطلقة إنك إطعام وخلاص، لكن الحديث قيد هذا الإطلاق اللي هو بالصدقة بأنه إطعام 3 أصع ل6 مساكين. طيب هذا لو حلق شعره كله، طب لو حلق شعره واحدة، الصهر مثلا نتف شعره واحدة، أو ظفر واحد فقط، هيبقى إيه الأمر؟ يعني مش هتستوي شعره مع الشعر كله، إن شعره مفرد، إنما الشعر جمع، يبقى أقل حاجة في الجمع أقل الجموع 3 مثلا أو 4، لكن شعره واحدة فهنا الفقهاء يعني بيقلل في هذا الشيء، فيقول له عليه مد، يعني يملأ إيده من طعام ويعطي للفقير، ملء اليد من الرز. إذا قلنا المد ربع صاع والصاع 2.5 كيلو تقريبا، يبقى حنقول المد هيبقى 600 جرام مثلا من الرز تقريبا من أهل هذا الشيء، لكن مش اتفاق، يعني البعض يقول مد، البعض يقول قبضة مقدار ملي، البعض يقول درهم، يبقى هنا على ذلك يعني ما تطعم به مسكينا ولو من أقل هذه الأشياء بين ذلك في الشعر الواحد. طب إذا كان شعرتين يبقى إذا قلنا في الأولى مد يبقى في الثانية مدين، إذا قلنا في الأولى قبضة الثانية قبضتين، بحسب ظروف الإنسان حسب ما يقدر عليه. إذا قلنا درهم هيبقى درهمين في هذه، الدرهم 3 جرام من الفضة، يعني بنقوله بفلوسنا اللي احنا نعمل فيها الدرهم يسوى حوالي 5 جنيه تقريبا. هذا الدرهم 3 جرام الفضة، الجرام بيعمل حوالي 1.5 جنيه أو أكثر، الفضة الخالصة حوالي 5 جنيه تقريبا، يعني على فلوسهم هناك حوالي 3 ريال مثلا. إذا قلنا الطعام على هذا الشيء درهم من يعطي طعاما للمسكين، يبقى إذا كان شعرة واحدة فيها القبضة أو المد أو فيها الدرهم، إذا كان شعرة فيها الضعف في ذلك، إذا كان 3 يبقى هذا جمع، هذا جمع. ده إذا تعمد، إذا تعمد الإنسان. لكن لو فرضنا أنه بيصرح مش واخد باله، راح طالع 5-6 شعرات، الراجح أنه لا شيء يعني. إذا كان أخطأ في ذلك ما خدش باله، سرح في هذا الشيء وفعل، لكن إذا تعمد يبقى الكلام في الذاكر المتعمد لذلك. طيب إذا تطيب في بدنه أو ثوبه أو لبس المخيط في بدنه أو غط، كل دي انتهاكات للإحرام، يبقى وضع طيبا في بدنه بعد الإحرام، قبل الإحرام حالة وبعد ما أحرم شيء تاني، بعد ما قال لبيك حد لبيك عمره ولا يجوز له وضع طيب، وضع أطيب. لبس المخيط بعد ما أحرم في بدنه أو غط رأسه أو شيئا من رأسه أو دهن رأسه بطيب يعني أو بلحيته أو باشر فيما دون الفرج بشهوة، باشر بشهوة فيما دون الفرج يلزمه الفدية. هنا هذه الفدية هي نفسها التي ذكرناها الآن، اللي هي فدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام يصوم 3 أيام، إذا كان صدقة يبقى إطعام 3 أصع ل6 مساكين، إذا كان نسك يبقى حيذبح شاة. طيب لو وصل إنه جامع بقى في الإحرام، هذا المجامع إما في حج أو في عمرة، يبقى هنا الجماع يبطل الحج، أو يعني البعض يقول لك يفسدها ويفرق بين يفسد ويبطل. هنا وإن كان العادة في الكلام في الفقه نقول يفسد ويبطل هي واحد من الاثنين، ولكن هنا بيختار لهذا المصطلح يقول لك يفسدها بس يلزمه إكمالها، يلزم الإكمال حيكملها على ما هي كأنها صحيحة. يبطلها هو حاجة واحدة بس اللي حتبطلها، دي ولا دي الكفر بالله والعياذ بالله، لأنه ابتدى عن ديني والعياذ بالله، يبقى ما ينفعش نكمل، ما ينفعش نكمل الحجة اللي كفر فيها بالله سبحانه تبارك وتعالى، ما يبنيش حجا شيئا صحيحا على باطل، وفيه هنا ليس له أن يكمل على ذلك. يبقى هنا يقول يفسد الحجة أو يفسد العمرة بالجماع في أثناء الإحرام قبل أن يتحلل. يقول عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهي بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنه. هنا كان هو وأهل زوجته الرجل يعني في منى قبل أن يفيض، يبقى هنا قبل طواف الإفاضة، فأمره أن ينحر بدنه، هذا جاء عن ابن عباس. وروى البيهقي عنه في رجل وقع على امرأته وهو محرم، هنا بقول قبل أن يفيض، اليفيد كأنه الإفاضة يفيد إلى مكة، يبقى بعد ما جاء من المزدلفة، وقد يقصد أنه قبل أن يذهب مع الناس إلى عرفات، قبل أن يذهب مع الناس إلى عرفات. هنا مش واضحة أوي هذه الرواية، لكن الرواية الأخرى عن ابن عباس في رجل وقع على امرأته وهو محرم، يبقى قبل أن يتحلل، قبل أن يتحلل، قال اقضي نسوكما وارجع إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرج حاجين، فإذا أحرمتما فتفرق ولا تلتقي حتى تقضي نسككما واهديا هديا. وفي رواية ثم أهلا من حيث أهللتما أول مرأة، دي أوضح رواية، دي أوضح من رواية الأولى، يعني كان الرجل محرمة والمرأة محرمة أثناء الإحرام فيش تحلل. رواية الأولى يمكن تحتمل إن الرجل تحلل قبل أن يفيد فظل الإفاضة بالبيت، وهنا يمكن قبل أن يفيد بتحلل، التحلل الأول حكم غير التحلل الثاني، التحلل الثاني أخف قبل التحلل الثاني، لكن قبل التحلل الأول ما زال هو في إحرام. فرضنا خلص المناسك وجاء من المزدلفة رايح على منى ومرماش الجمرة عشان يتحلل التحلل الأول، وجاء مع أهله، الآن أفسد حجه، أفسد حجه، لكن رمى الجمرة يتحلل التحلل الأول، هذا أخف. يبقى هنا في الحالة الصورة الثانية دي حنلزمه أنه يحرم بعمرة ويكمل، وعليه إما بدنه أو شاة كما سيأتي في كلام العلماء فيها. لكن الكلام الذي أحرم ما زال لن يتحل، تحل الأول تحول تحل يعني، وجامع أهله، ده اللي فيه فتوى ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمرهما اقضي نسكك، اكملوا النسك اللي أنتوا فيه، ما يلزمكما المضي في فاسده، وبعدين ارجع إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرج حاجين، العام المقبل بقى يلزمكما إعادة هذا الحد اللي أنتوا أفسدتوه، فإذا أحرمتما فتفرق، هذا استحبابا، هذا استحبابا أمر رجل يفارق امرأته علشان ما يقعش في اللي وقع في السنة الماضية، لكن يعني ما هذا غير ملزم، القول هذا اختيار ابن عباس رضي الله عنه استحبابا منه. فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضي نسككما واهديا هديا، أمرهما بالهدي. قال ثم أهلا من حيث أهللتما أول مرة، يعني كأنه القضاء كهيئة الأداء، أنت أهللت منين المرة الأولى، كنت أهللت من المكان الفلاني، يبقى من المكان الفلاني تهل. وجاء عن عمرو بن شعيب عن أبي عمرو بن شعيب أبو شعيب وجده محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. هذا الحديث مهم جدا عند علماء الحديث، اللي يقول لك رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه أبو عمرو اللي هو شعيب عن جده، يا ترى من جده ده، من جده، ما هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه. هنا في لم كثير عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يمكن يتبادر للذهن عمرو عن أبيه شعيب عن جد محمد عن جد، يقول لك لا لا لا، ده هو دائما الإسناد ده داير على أن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب جبت منين هذا؟ شاله الحديث اللي بيدل على ذلك، الحديث الذي معنا الآن اللي يدل ذلك. الإمام الحاكم لما ذكر هذا الحديث قال لنا هذا الحديث كالآخذ باليدي في صحة سماع شعيب بن محمد من جده، يعني عن جده عبد الله ابن عمرو بن العاص. شعيب لما يقول جده كان أحيانا يقول أبوه اللي هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فهي الرواية دائما شعيب يروي عن عبد الله ابن عمرو بن العاص يروي عنه على شعيب. طب الرواية هنا إيه اللي فيها بقى؟ يقول لنا عمرو ابن شعيب عن أبي شعيب أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو وأنا معه، مين بقى اللي معه؟ شعيب. شعيب يبقى شعيب كان مع عبد الله بن عمرو، كان ابنه مع أنه هو حفيده، بس كان دايما ملازم، كان دايما ملازم، يقول وأنا معه يسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر. وفي أدب الصحابة رضي الله عنهم إن الواحد منهم ينظر فلان أعلم من يروح لفلان، شوف يقول لك إيه يفتيك في هذا الشيء، مسألة يعني كان يمكن مسألة تلف على كذا صحابي وترجع الأول مرة ثانية زي هذه المسألة. شوف هنا يقول لنا قال اذهب إلى عبد الله بن عمرو، فذهب إليه قال اذهب إليه فسأله. قال شعيب فلم يعزم الرجل، يعني رجل كسل لسه هروح ما تقول لي أنت وخلاص، قال فذهبت معه. يبقى هنا شعيب ذهب لمين؟ يبقى سمع من عبد الله بن عمرو ايضا، يبقى سمع من عبد الله بن عمر ايضا، سمع من جد عبد الله بن عمرو وسمع ايضا من عبد الله بن عمر، فيقول فذهبت معه. فسال ابن عمر، سال ابن عمر فقال بطل حدك، بطل حدك. فقال رجل فما اصنع، اعمل ايه؟ طيب قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فاذا ادركت قابل فحد واهدي، يبقى عليك الهدي، عليك الهدي وأهدي. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره، فقال اذهب إلى ابن عباس فسأله. هو عايز يعرف من عبد الله بن عمرو الجواب، وأحيانا كل إنسان يعني يكون في دماغه أن فلان ده أعلم واحد، أسأل فلان، يذهب لفلان فلان لفلان يسأله هذا أعلم مني في هذا الشيء. قال فذهبت معه، شعيب برضو ذهب، شعيب سمع من ابن عباس أيضا، فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره ما قال ابن عباس، ثم قال ما تقول أنت؟ يعني أنا بالأول عايز جوابك أنت، إيه جوابك؟ قال قولي مثل ما قال، اللي أنا بقوله هم اللي قالوا هو ده، يبقى الفتوى اجتمع الثلاثة على ذلك، أن الحج هذا فسد أو بطل، وأنه يلزم الرجل وامرأته الحج من قابل، عيد الحج، ويلزمهما الهدي. بس قد ايه الهدي ده يكون؟ قد ايه يكون الهدي هنا؟ رواية الحديث ده حديث صحيح، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنه، الرجل عليه بدنه والمراه عليها بدنه، وجاء عن ابن عباس يجزئ عنهما جزور، عنهما عن الاثنين جمل، البدنه هي الجزور هي الجمل، هي على الاثنين يجزئ عنهما. يبقى جاء عن ابن عباس انه على الاثنين بدنا او على كل واحد بدنا؟ طب اي القولين ناخذ؟ لا ده قول اخر عن عباس يفصل، قال ان كانت اعانتك فعلى كل واحد منكما بدنة حسناء رملة. اذا كانت هي اللي دعتك لهذا الشيء وعونتك على الامر الجماع، يبقى كل وانتم الاثنين افسدتم الحج وانتم اثنين عليكم الاسم، والاثنين كل واحد عليه هذه البدنة. وان كانت لم تعنك، لا انت اللي الزمتها بهذا الشيء فوافقتكما، هي لو مجبرة مكتفها وفعل بها ذلك لا شيء عليه، ما لهاش حاجة، لأن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان والسكر وهذه مكرهة. ولكن لا، هنا المرأة مطاوعة، المطاوعة إما هي الداعية لهذا الشيء يبقى هما الاثنين عليه، كل واحد عليه بدنة عليه جمال، وإما هي لا، هي رفضة ولكن خافت فوافقته في هذا الشيء، لم تتمنع، ما كانش إكراها على المرأة، هي مش عايزة ولكن فعلت، فقال هنا عليه بدنة واحدة. إذا كان المرأة مطاوعة على كل واحد منهما بدنة، إذا كان المرأة رافضة ولكن فعل، ولكن الحج الاثنين فسد. إمتى لا يفسد حج المرأة؟ إذا كانت مكرهة، إذا كان مكرهة هنا لا شيء. طب هذا في الحج، تفسد العمرة بالجماع قبل التحلل منها، هو إمتى هيتحلل من عمرة؟ العمرة أركانها، هنقول الإحرام وبعدين الطواف وبعدين السعي، خلص السعي خلاص وهنا يتحلل العمرة، يحلق شعره والحلق نسك، وهنا بعد ما سعى خلاص الأمر هيتحلل الآن. لكن إذا كان قبل أن يسعى أو أثناء السعي تعب رجع الفندق جامع أهله بطلت العمرة بتاعته، يبقى هنا يجب على مفسد آسف تفسد العمرة بالجماع قبل التحلل منها. والعمرة ليس لها إلا تحلل واحد، بخلاف الحج له تحللان، تحلل أصغر وتحلل أكبر. يلزم من أفسد الحج أو العمرة أن يمضي في الفاسد، يعني لو في العمرة طاف بالبيت وبعدين تعب راح الفندق استنى يستريح عشان يرجع يسعى بين الصفا والمروة جامع أهله في هذه الحالة، يبقى فسد العمرة. هنقول له اعمل إيه؟ لسه عليك السعي، عليه السعي، وبعد كده تعيد عمرة جديدة، تخرج إلى الميقات بتاعك، تحرم بعمرة وتأتي وتفعل هذه العمرة، وعليك الجزاء في ذلك أن تذبح شاة، أن تذبح شاة. يلزم من أفسد حجا أو عمرة أن يمضي في فاسدها أو فاسدهما، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولم يفرق بين صحيح وفاسد، لأن النفل منهما يصير، أو حتى سواء كان نفلا أو أنه فريضة، فرضا بحج حج نافلة، هو حج الفريضة اللي عليه حج نافلة وأفسدها يلزمه القضاء وصار القضاء واجبا عليه. إذا ارتد في أثناء حجته أو عمرته يبطل النسك، إذا ارتد في أثناء الحج أو العمرة بطل النسك الذي هو فيه. طيب بطل النسك هيعمل إيه الآن؟ ما يعمل إيه الآن؟ كل هذا كفر، يلزمه أن يرجع إلى دين الله عز وجل. ولكن عشان أقول الآن كمل على هذا زي ما قلنا في الأخرى، لا ما ينفعش يبني على باطل، ولكن يعيد من جديد، يخرج إلى الميقات ويأتي بالإحرام ويفعل أفعال الحج من جديد إذا كان يتمكن أمامه وقت أنه يفعل ذلك، أو يرجع الميقات ويأتي بمناسك الحج. فرضنا لا يقدر على الخروج للميقات وأحرم من مكانه، كأنه الآن هو وجوده في مكة فيحرم مكة ويفعل أفعال الإحرام، ولكن طبعا ذنب الكفر أعظم من أن يقال عليك ناقة عليك شاة عليك كذا، ذنب الكفر أعظم بكثير من ذلك. يجب على من أفسد حجه بالجماع، أفسد الحج عليه بدنة، بدنة الجمل يعني الجمل الناقة، إن عجز فبقرة، والصواب إنه سواء عجز أو لم يعجز، لأن البقرة تساوي الناقة، إن عجز فسبع شيان، فإن عجز قوم البدن نقودا بسعر مكة حال الوجوب، ثم النقود بطعام وتصدق به. يعني إذا كان الإنسان قدر على الناقة ماشي، ما فيش ناقة وجد البقرة هي تقوم مقامها، ما فيش ما أقدرش ده وجد سبع أشياء يقوم مقام، ما أقدرش على حالة من هذه الأشياء، يبقى حيقوم هذه البدنة بنقود، بنقود بسعر المكان اللي هو فيه سعر مكة، وبعدين هذه النقود يجيب بها طعام ويتصدق بهذا الطعام على الفقراء. هذا الطعام يكفي كم فقيرا؟ الطعام اللي هو هيعمله يكفي 20 فقير، يكفي 30 فقير، يبقى إذا ما فعلش هذا يصوم مكان هؤلاء الفقراء اللي حيطعمهم بهذا القدر. ولكن برضو في خلاف بين العلماء، هل حيصوم بهذا القدر؟ وأكثر العلماء على ذلك إنه حيقوم الطعام بتاعه أو النقود بتاعة البدنة ولا بتاعة سبع أشياء يقومها بالطعام، وبعدين يشوف الطعام هذا يطعم كم واحد من الفقراء بعدد هؤلاء الفقراء اللي هيكلوا هذا الطعام. لو هو مش عايز يطعم يبقى يصوم، طلعوا 10 طلعوا 15 طلعوا 20 ويصوم بمثل هذه الأيام. لكن لما كان الأمر فيه خلاف، يعني أنا مش عارف طعام راح يكفي كم واحد، كفي 20، فبعض أهل العلم وضع لها حدا في أمر الصيام، لأنه هتلاقي الحسبة الناقة هتأكل كم واحد، هذه الناقة ممكن يأكلوها 30 واحد 40 واحد 5، الخلاف في هذا العدد. طب بهذا العدد حصوم 30 ولا 40 ولا 50، فبعض أهل العلم وضع لها حدا معينة، فوضع أنه يصوم 10 أيام مكان هذا الشيء، قالوا كالذي يجب عليه في هذه التمتع، قالوا يصوم 10 أيام إن عجز عن ذلك. أقل ما يجزئ أن يدفع الواجب الذي عليه إلى 3 مساكين من مساكين الحرم، إلى 3 مساكين من مساكين الحرم. فإن دفع إلى 2 مع القدرة على 3 ضامنة، يعني إن هو يلزم أن يطعم مساكين الحرم، كلمة أطعام مساكين بعدد وعدد جمع، أقل الجمع هيبقى 3 ليطعمهم، فإذا أخذ كل الطعام وده الواحد ما يجزيش عنه، لكن أعطاه لأكثر من واحد، كم أكثر من واحد؟ تقول مساكين، مساكين يبقى أطعام مساكين الحرم أقل ما فيه يكون 3، ولكن لو أعطى أكثر كان أفضل. طب الذي أفسد الحد عليه بدنه، الذي أفسد العمرة، هتستوي العمرة مع الحد، هذه بدنة وهذه بدنة؟ بعض أهل العلم قال تستوي، هذا مذهب الشافعي رحمه الله، لكن ذهب الحنابلة وهو قول الإمام أبي حنيفة على تفصيل عنده إلى أنه في العمرة يلزمه شيء، يلزمه هذا أولى. العمرة التي تسوي هذا العمرة يقول عنها الحج الأصغر، فلا تكون كالحج الأكبر في نفس الجزاء، فعلى ذلك الذي أفسد العمرة يلزمه شاة، ويلزمه مضيف فاسدها، ويلزمه أنه يقضيها. طيب إلا حيتقال في الشاة، حيتقال في الجمل، حيتقال في الشاة، إذا عجز أنه شاة ما عندوش هذه الشاة يعمل إيه؟ يقوم الثمن بتاعها دراهم، وبالدراهم بالفلوس، وبالفلوس يشتري طعاما ويوزعه على فقراء الحرم. طيب ما لم يفعل هذا شيء وحيصوم، حيصوم، يبقى نقول له يلزمك بعدد العدد اللي حياكل هذه الشاة، كم واحد حياكل هذه الشاة؟ يبقى بعددهم تصوم، حياكل الشاة 10 مثلا. وقلنا أن بعض أهل العلم اختار أنه التوحيد في ذلك الصيام، يصوم 10 أيام في ذلك، وقاسوها على هدي التمتع، قال يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. إن وطئ المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل، يعني جامع سواء أنه أنزل منيا أو لم ينزل منيا، هو وطئ الفرج وأفسد على نفسه حجته أو عمرته. لو كانت المرأة مطاوعة للرجل في العمرة في هذا الجماع، هو عليه شاه وهي عليه شاه، على التفصيل اللي ذكرنا قبل ذلك. الوطئ سواء أنه وقع في الوطئ في القبل أو في الدبر أو وقع في الزنا والعياذ بالله، كل هذه الأشياء يقول هنا عليه ذنب، هنا عليه ذنب أكبر في هذا الشيء، وفي النهاية الجزاء هو ما ذكرنا، أنه عليه إعادة هذه العمرة مرة ثانية بعد المضي في العمرة الفاسدة، وعليه الشيء. لو لمس زوجته أو قبلها لا شيء عليه، إذا كان لمس أو قبل بغير شهوة فلا ليس حراما ولا فدي عليه في ذلك. لو استمن بيده فأنزل عصا، لو استمن بيده وأنزل عصا بذلك وتلزمه الفدية في ذلك كفدية الحلق، فدية الحلق هي من صيام أو صدقة أو نسك، التخير بين الثلاثة كما قدمنا. طب لو أنه نظر، النظر لو نظر فمع تكرار النظر صارت شهوته فنزل منه المني، هذا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن كنا نقول الحج لا يفسد والعمرة لا تفسد، والفدية فيها خلاف، الفدية فيها خلاف، فجاء عن ابن عباس أنه يلزمه بدنة وجاء يلزمه شاة، ويعني الكثير من العلماء قالوا لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، إن هذا غير الجماع، الجماع حادة، وهذا نظر يمكن الإنسان وقع فيه أساء، ولا لكن الإلزام بأنه يعيد العمرة أو الحج هذا فيه نظر، كذلك الفدية في ذلك القياس، قياس النظر على الجماع قياس مع الفارق، فعلى ذلك الراجح أنه يلزمه أن يتوب إلى الله عز وجل. الذي باشر امرأة واستسارت شهوته بذلك قلنا عليه الفدية في ذلك من صيام أو صدقة أو نسك. باشر امرأة فاستسيرت شهوته أو باشر غلاما فاستسيرت شهوته كله هيبقى نفس الحكم اللي فيها عليه إنه هذه الفدية عليه الفدية. يبقى العمرة مش هتبطل ولكن عليه الفدية في ذلك كفدية الحلق. إذا وطئ المعتمر بعد الطواف وقبل السعي فسدت عمرته، لسه ما خلص العمرة بتاعته. إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق، هنا لسه ما حلقش، الأمر بقى الحلق هذا نسك ولا ليس نسك؟ اللي هيقول الحلق هذا ليس نسك هو تحلل من الإحرام، قالوا خلاص ما هو تحلل من الإحرام يبقى على ذلك لا شيء عليه. اللي هيقول إن لا الحلق من ضمن المناسك هو الصواب أنه نسك، واجب من الواجبات وليس ركنا من الأركان، يبقى على ذلك نقول الحج بتاع أو العمرة بتاعته عمرة صحيحة ولكن يلزمه دم بسبب ذلك. طيب كده نكون وقفنا على جزاء الصيد، نكمل في الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.